بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الدرس 22 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير ومع الجزء 9 من شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن وما أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا.
أحسنت. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هذه الآية 10 بعد 100 في سورة الإسراء، الآية 110 في سورة الإسراء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فبوب عليها البخاري رحمه الله، باب قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، آخر الآية، أي بين الجهر والمخافة. وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني اقرأ بين الجهر، رفع الصوت الذي يسمعه المشركون فيسبون الله ويسبون القرآن ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين المخافة أيضا حتى يسمع أصحابك قراءتك للقرآن. وابتغي بين ذلك سبيلا، أي بين الجهر وبين المخافة. وهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت، يعني هذه الآية 110 من سورة الإسراء، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، مختف بمكة. وكانت الدعوة في أول الإسلام هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها بسبب أذى المشركين، بسبب أذى المشركين للمسلمين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مختف بمكة. هذا في أول الإسلام كان يسر الدعوة في بداية الدعوة. وهذه الآية من سورة الإسراء، وسبق أن قلنا أن سورة الإسراء سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، فنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فكان يغيظهم سماع القرآن، فكانوا لا يتحملون سماع القرآن لبغضهم للإسلام وللقرآن ولنبي الإسلام. فالله عز وجل أنزل هذه الآية، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، يعني هذا في أول الإسلام، لا ترفع صوتك بالقراءة، لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون صوتك ويسمعون القرآن فيغتاظون فيسبوا القرآن ومن أنزله. قال: ولا تخافت بها، يعني لا تخفض صوتك بالقراءة عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. وهنا هذا الأمر منه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها هذا عام، وقاعدة المفسرين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. فسبب نزول الآية هذا الذي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب المشركين لله ولرسوله وللقرآن، فهو سبب نزول الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ. فعلى المسلم إذا قرأ القرآن ورفع صوته بالقرآن أن لا يترتب على رفع الصوت مفسدة كإيقاظ نائم أو تشويش على مصلي أو إزعاج لمشغول أو غيرها من المفاسد. فيؤخذ من هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعموم اللفظ لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فمن أراد أن يقرأ القرآن في صلاته أو في غيرها فلا يرفع صوته، ويترتب عن رفع صوته يترتب عليه مفسدة كإيقاظ نائم أو تشويش على مصل أو إزعاج لشخص مشغول بأمر من الأمور أو غيرها من المفاسد، فلينتبه المسلم لهذا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
أحسنت. هذه الآية من سورة الكهف، وسورة الكهف وسورة الكهف سورة مكية، وسميت بذلك لأنها تضمنت قصة أصحاب الكهف، والكهف هو المغارة، المغارة في الجبل، المغارة في الجبل. وورد في فضل سورة الكهف بعض الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وجاء أيضا في حديث آخر من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم وغيره. وفي رواية من قرأ آخر سورة الكهف 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. فهذه أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف. وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال: باب قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. هذه الآية 105 في سورة الكهف. وبعدما قال الله عز وجل عن الأخسرين أعمالا وأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء حبطت أعمالهم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني كفروا بدلائل التوحيد وبالبعث، فالله عز وجل لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا توزن أعمالهم، لأنه ليست عندهم أعمال حسنة، لا توجد عندهم حسنات. هؤلاء الأخسرون أعمالا الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، من هم؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم، لأنهم كفروا بدلائل التوحيد، كفروا بالله وبدلائل التوحيد، كفروا بالبعث، كفروا بلقاء الله عز وجل وهو البعث. فالله عز وجل قال بعد ذلك: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا هو موضع الحديث، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو موضع الحديث. فهذه الآية بوب البخاري رحمه الله على الحديث بهذه الآية، وفيها بيان أن الكافرين لا يقام لهم ميزان يوم القيامة، لأنه ليس عندهم حسنات. ولذلك أتى البخاري بهذا الحديث فيه بيان أيضا لهذه الآية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة. يؤتى بالرجل العظيم، عظيم في الطول في الجاه في هذه الدنيا، سمين الجسم، يؤتى به لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم. القائل هو إما أن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو أبو هريرة راوي الحديث. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نضع لهم مقدارا أو اعتبارا، ولا نضع لهم ميزانا توزن به أعمالهم. وفيه هذا الحديث وفي هذه الآية أن الكفار لا يحاسبون، لأنه ليس لهم في الآخرة حسنات فتوزن، فيقذفون في النار من غير حساب. وهذا من الأدلة على هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون.
نعم، هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله هنا في كتاب التفسير. قال: باب قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة، يعني يوم، أخبرهم يا محمد، أنذرهم يوم الحسرة، يوم يتحسرون جميعا، جميع الناس يتحسرون. فالمسيء يتحسر على إساءته، والمحسن يتحسر على عدم الاستكثار من الخير. هذا معنى وأنذرهم يوم الحسرة، يوم يتحسرون جميعا. فالمسيء يتحسر على إساءته، والمحسن يتحسر على عدم الاستكثار من الخير في هذه الدنيا. وهذه الآية هي الآية 39 من سورة مريم، من سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه الآية 39. وسورة مريم سورة مكية، وسميت سورة مريم بهذا الاسم لاشتمالها على قصة مريم عليه السلام، وما في هذه السورة من معجزات باهرة لمريم عليه السلام ولابنها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فذكرت في هذه السورة قصة مريم، وذكرت المعجزات الباهرة، ولذلك سميت سورة مريم. وفي بعض كتب التفسير تسمى سورة كاف ها يا عين صاد، هذه بداية سورة مريم. وكثير من السور تسمى بأول كلمة من السورة، تسمى بأول كلمة من السورة، كسورة طه وسورة وغيرها من السور الكثيرة، سورة ياسين وهكذا، سواء بدأت بهذه الحروف المقطعة أو بغيرها من الكلمات. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. يوم القيامة الله عز وجل يفعل ما يشاء، والله عز وجل على كل شيء قدير. فيؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، أملح يعني فيه سواد وبياض، فيه سواد وبياض، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، جاء صحيحا في بعض الروايات يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يكون على السور كما جاء في بعض الروايات السور الذي بين الجنة وبين النار، فيشاهده أهل النار وأهل الجنة ينظرون إلى هذا المنظر، فيؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يعني يمدون أعناقهم يرفعون رؤوسهم كل أهل الجنة، فيقول هذا المنادي: هل تعرفون هذا؟ هل تعرفون هذا؟ يعني الموت الذي كهيئة كبش أملح، هل تعرفونه؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، كلهم قد عرفوه هذا الموت، عرفوه بما يلقيه الله عز وجل في قلوبهم أن هذا هو الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي هذا المنادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون. يشرئبون يعني يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم وينظرون إلى مصدر هذا النداء، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، جاء في صحيح البخاري، بين الجنة والنار، فيذبح بين الجنة والنار، يذبح الموت. ثم يقول هذا المنادي: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، خلود يعني أبد الآبدين أنتم في الجنة لا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت، خلود أبد الآبدين فلا موت بعد الآن. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قرأ أبو سعيد الخدري الراوي: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال: وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون، هؤلاء الكفار والمشركون وأهل المعاصي في هذه الدنيا في غفلة عن الآخرة وعن يوم القيامة وعن الموت وعن الجنة وعن النار، ولذلك يتحسرون. من كان في غفلة في هذه الدنيا من المشركين ومن المؤمنين أيضا يتحسرون يوم القيامة، كلهم يتحسرون، لأنه يوم الحسرة، يوم القيامة من أسمائه يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة يتحسرون جميعا، فالمسيء والمشرك والعاصي يتحسر على إساءته وكفره وشركه ومعصيته، والمحسن المؤمن أيضا يتحسر على عدم الاستكثار من الخير، فالوقت معه والعمر معه والصحة معه، لكنه أهمل ذلك، غفل عن تزود للآخرة، لذلك يتحسر هؤلاء يوم القيامة. نسأل الله وإياكم العافية. نعم.
قال رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها. فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه.
نعم، هذا حديث طويل وبوب البخاري رحمه الله عليه بقوله، قال باب قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى آخر الآية، وهي الآية السادسة من سورة النور، الآية السادسة من سورة النور. وسورة النور سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، عدد آياتها 64، سميت سورة النور لكثرة ذكر النور فيها وبيان النور الإلهي، منها قول الله عز وجل: الله نور السماوات. ولذكر النور فيها سميت بسورة النور. وهذه الآية التي بوب عليها البخاري رحمه الله هي آية اللعان، آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآية السادسة من سورة النور هي آية الملاعنة، وهذه هي الملاعنة، وسميت آية الملاعنة لأنه يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذه الشهادة الخامسة لهذا الرجل، فسميت آية اللعان وآية الملاعنة. ويأتي الكلام عن أحكام اللعان في بعد ذلك في كتاب النكاح في مختصر صحيح البخاري رحمه الله. فهذه الآية بوب عليها البخاري رحمه الله وأتى بهذا الحديث، بوب على هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه، أن عويمر أتى عاصم بن عدي، عويمر بن الحارث، عويمر بن الحارث رضي الله عنه أتى عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه، وكان سيد بني عجلان، فقال عويمر: كيف تقولون في رجل، يقول لسيد بني عجلان لعاصم بن عدي، يقول: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، يعني إذا قتله تقتلونه قصاصا، أم كيف يصنع، ماذا يفعل، سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: اذهب واسأل، أنت رئيس وسيد بني عجلان، فاذهب واسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم، عاصم بن عدي العجلاني، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبره، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، انتظار الوحي ينزل في هذا الأمر، أمر عظيم، أن الإنسان يقذف، الرجل يقذف امرأته بالزنا وليس عنده أدلة، وقذف المحصنات من الكبائر يوجب الحد، حد القذف على القاذف، فالأمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، لم يجب عاصما وبانتظار الوحي. فسأل عويمر عاصم لما رجع، فقال إن قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، يعني لم يجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤالي. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن القصة قصته هو عويمر، يريد الحل، يريد الجواب الشرعي. فجاء عويمر وقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. أنزل الله عز وجل الجواب الآن على سؤالك فيك وفي زوجتك، صاحبتك زوجتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها، فأمر الزوجين بالملاعنة فلاعنها، هذه هي الملاعنة. فعويمر شهد 4 شهادات بالله، قال أشهد بالله أنني من الصادقين، أشهد بالله أنني من الصادقين، أشهد بالله أنني من الصادقين، أشهد بالله أنني من الصادقين. ثم قال وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، هذه الخامسة. والمرأة أيضا شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، أشهد بالله أنه من الكاذبين. والخامسة تقول وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين، هذه هي الملاعنة. فخمس شهادات من الرجل وخمس شهادات من المرأة، هذه هي الملاعنة. هنا ينفصلان فلاعنها، هنا يفترقان. ثم قال عويمر يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها. يعني لو الآن بعد الملاعنة يا رسول الله اجعلها معي في البيت، أحبسها لا أقربها، فهذا ظلم لها، فطلقها عويمر. فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين، كانت هذه الفرقة بين المتلاعنين هي سنة شرعية في كل متلاعنين بعد عويمر وصاحبته وزوجته، فهذه الفرقة لا يجتمعان بعد الملاعنة، لا يجتمعان بعد الملاعنة مرة أخرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا، انظروا لماذا؟ لأن جاء في روايات القصة أنها كانت حاملا، وهو عويمر أنكر، بل في بعض الروايات كانت لم يقربها 4 أشهر في البداية لأنه سكت فتركها عنده، لكنه لم يتحمل بعد مرور الوقت فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلاعن هو وزوجته قال صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به، يعني لأنها كانت حاملا وعويمر أنكر حملها الذي في بطنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا انتظروا حتى تلد، فإن جاءت به يعني بالولد أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين، هذه صفات، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها إذا جاءت به بهذه الأوصاف، فعويمر صادق وهي كاذبة. وإن جاءت به وحيمرة كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، إذا جاء بهذا الوصف الثاني فالولد يشبه عويمر وعميمر كذب عليها. قال فكان، قال الراوي فكان بعد ينسب إلى أمه، كان هذا الولد الذي جاء بعد أن ثبت أنه ابن زنا، بعد أن ثبت لأنه ظهرت الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين براءة عويمر وإدانة امرأته، ولذلك هذا الولد بعد ذلك لأنه ابن زنا كان بعد ينسب إلى أمه. لماذا؟ لأن الشرع هنا اعتبر الشبه من غير حكم به، لماذا؟ لأجل ما هو أقوى من الشبه وهو الفراش، وهو الفراش، فأولا هي في فراش الرجل، ثانيا هو اتهمها بالزنا بل رآها مع رجل لكن ليس عنده شهود، ثالثا أن هذا الولد جاء يشبهها
أو يشبه أمها، أو يشبه أم هذا الزاني كما جاء في بعض الروايات، فاعتبر الشرع الشبه فلم ينسب هذا الولد إلى عويمر، نسب إلى أمه، وأحكام الملاعنة تأتي بعد ذلك. آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. قال: فقال يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن.
نعم. أيضا هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بوب عليه البخاري رحمه الله باب قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إلى الآية التي مرت معنا سابقا، الآية الثامنة من سورة النور، وذكرنا ما يتعلق بآية اللعان والتي في سورة النور، وهذه قصة أخرى أيضا، قصة أخرى وتتعلق أيضا باللعان. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته، هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنه قذف امرأته، امرأته خولة بنت عاصم، وكانت حاملا عندما قذفها، قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، يعني اتهم رجلا أسودا اسمه شريك ابن سحماء، سحماء هذه أمه، هذا شريك ينسب إلى أمه سحماء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: شريك ابن سحماء زنى بامرأتي، قذفه، اتهمه بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، أحضر البينة، وين؟ أربع شهود، أحضر أربع شهود أو اعتراف من أحد زانيين. قال: البينة أو حد في ظهرك، أحضر البينة أو يقع حد على ظهرك، في ظهرك يعني على ظهرك. قال هلال، فقال يا رسول الله، قال الراوي ابن عباس، فقال قال هلال يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك، كرر له نفس الكلام السابق، أحضر البينة أو يقع حد على ظهرك، حد القذف. فقال قال هلال: والذي بعثك بالحق، يقسم رضي الله عنه، إني لصادق، لم أكذب يا رسول الله، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. هذا يقين من هذا الصحابي رضي الله عنه بأن الله عز وجل سينصره وسيبين صدقه، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، من حد القذف. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه الآيات التي مرت معنا: والذين يرمون أزواجهم
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادة، إلى آخر آية الملاعنة التي مرت معنا إلى أن بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، أرسل إليها نادوها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب. النبي صلى الله عليه وسلم يعظهما، واحد منكم كاذب، واحد منكم كاذب، فهل منكما تائب؟ هل هذا الكاذب يتوب إلى الله الآن؟ لكن لم يتبين الكاذب منهم.
ثم قامت شهد أربع شهادات، هلال أولا بالله أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قامت هي أيضا فشهدت، شهدت أيضا بالله أربع شهادات أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فعند الخامسة يقول فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقفوها قبل أن تكمل الخامسة، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قبل أن تنطق بها وقفوها، قالوا إنها موجبة، يعني لو قلتيها وطلعت أنت كاذبة هي موجبة للعذاب، موجبة لغضب الله عز وجل، يعظونها. قال ابن عباس فتلكأت، تباطأت عن الشهادة الخامسة ونكصت، أحجمت، تباطأت وأحجمت عن النطق بالشهادة الخامسة، حتى ظننا أنها ترجع، ظننا أن ترجع عن مقالتها وتتوب. ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي جميع الأيام القادمة، فأصرت على كذبها وشهدت الشهادة الخامسة. فمضت، مضت في تمام اللعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، انتظروها، لأنها كانت حامل، انتظروها حتى تلد، فإن جاءت به، فإن جاءت بالولد أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، وهو ابن زنا، ابن شريك، ليس ابن هلال ابن أمية، هو شريكه، هو ابن لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر كذبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله تعالى، لولا ما مضى في آية اللعان التي مرت لكان لي ولها شأن، يعني في إقامة الحد عليها، إقامة حد الزنا، هي محصنة ترجم، هذا هو الحد بشأنه، لكنها لأنها لاعنت لا يقام عليها هذا الحد، تترك لله عز وجل. هذا الحديث هو بوب عليه البخاري رحمه الله في باب قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فهذا ما في الحديث من مسائل، ونأخذ فائدة من فوائد علوم القرآن وأصول التفسير مكملة لما ذكرناه من فوائد وأحكام تتعلق بكتاب التفسير، ليزداد علمنا بهذا العلم، علم التفسير، وما دمنا في كتاب التفسير نستفيد أيضا من بعض الفوائد. وفائدة اليوم في تعريف التفسير، وما هو الواجب على المسلم في تفسير القرآن. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، الإبانة، إظهار المعقول، هذا هو الفسر. وفي اصطلاح علماء التفسير، التفسير هو بيان معاني القرآن، بيان معاني القرآن، هذا هو التفسير. وتعلم التفسير واجب، واجب
فرض كفائي على هذه الأمة تعلم تفسير القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر الآيات لا يكون إلا بفهم معانيها. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن، وصار القرآن مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه، فيجب تعلم معانيه، فالتفسير واجب. وهكذا كان سلف الأمة على هذه الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. لذلك معرفة معاني ألفاظ القرآن أمر واجب، لأنه لا يمكن أن نعمل بالقرآن إلا إذا علمنا وفهمنا معاني ألفاظ القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوه حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ إذن يجب على أهل العلم أن يبينوا معاني القرآن وتفسير القرآن للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيان. الغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها، تطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله عز وجل بها على بصيرة. الواجب على المسلم في تفسير القرآن هو أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه. فالذي يفسر القرآن لا بد أن يشعر نفسه بأنه يترجم عن الله عز وجل، يبين معاني كلام الله عز وجل، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة، فيخزى بذلك يوم القيامة. فالواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يتقي الله عز وجل، لا يفسر القرآن إلا حسب قواعد التفسير وحسب ما كان عليه تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة وأئمة التفسير، لا يخرج عن تفسيرهم ويعارض تفسيرهم. والمرجع في تفسير القرآن ما يلي: كلام الله عز وجل، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن وهو أعلم بما أراد الله عز وجل بالقرآن. فهناك آيات تفسر آيات أخرى، فالقرآن يفسر بعضه، فمرجع الأول هو القرآن لتفسير القرآن، لتفسير القرآن. والله عز وجل بين لنا، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فسر أولياء الله عز وجل بقوله في الآية التي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون.
فأولياء الله تفسيرها التي جاءت في أول الآية تفسيرها في القرآن. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا في سورة الطارق الله عز وجل قال وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ففسر الطارق بأنه النجم الثاقب، هذا تفسير القرآن بالقرآن، هو المرجع الأول في تفسير القرآن. وهكذا المرجع الثاني هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في السنة. ولذلك نحن ندرس كتاب التفسير من صحيح البخاري لتفسير القرآن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام صحابته رضي الله عنهم. ندرس كتاب التفسير وهو المصدر الثاني لتفسير القرآن بعد القرآن، فهو التفسير الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر كثيرا من الآيات. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هنا بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فزيادة هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. وأيضا قوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة هنا بالرمي كما في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قوة هنا الرمي هو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الثاني تفسير القرآن. المرجع الثالث كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدقوا الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. وهناك أمثلة كثيرة على تفسير الصحابة رضي الله عنهم، منها قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الملامسة بالجماع. فتفسير ابن عباس رضي الله عنه مقدم على غيره لأنه من الصحابة، من ذوي العلم من الصحابة، من فقهاء الصحابة، من المفسرين للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم علمه التأويل فعلمه تفسير القرآن، فهو فسر الآية أو لامستم النساء أو جامعتم النساء، ليس الملامسة باليد وإنما هي المقصود بها هنا الجماع. والأمثلة كثيرة. المرجع الرابع بعد القرآن والسنة وكلام الصحابة كلام التابعون الذين أدركوا الصحابة وأخذوا عنهم العلم، اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة من تلامذة ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير، ولأن التابعين هم خير الناس بعد الصحابة وهم أسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصر التابعين فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا رحمه الله من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذن هذا هو المرجع الرابع، قرآن ثم السنة
ثم كلام الصحابة ثم كلام التابعين المعروفين بالتفسير. والمرجع الخامس هو لغة العرب، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، حسب السياق. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. ومثال ما اختلف فيه المعنيان الشرعي واللغوي وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين، قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. إذن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا معناها هنا على الراجح المعنى الشرعي، يعني لا تصلي عليهم صلاة جنازة على المنافقين. هذا هو بالنسبة للمرجع، هذه المراجع في تفسير القرآن لمن أراد تفسير القرآن. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.